إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وطوله حول التعليقات على هذه الرسالة المباركة وهذا الكتاب القيم من كتب أهل السنة والجماعة، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد بدأنا أيها الأحبة في التعليق على الفقرات الأولى من هذا الكتاب، وهي قول المصنف: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تبارك وتعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. وقلنا بأن هذه الجملة هي خلاصة هذا الدين، وليس فقط فيما يتعلق بالاعتقاد، بل هي خلاصة الدين كله، فإن الدين كله مرجعه إلى ما نطق به كتاب ربنا وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فما نطق به كتاب ربنا وما نطقت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بفهم سلف الأمة يجب علينا أن نتبعه وأن نترسم خطاه، وبهذا تفوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر عصور الأمة بعد ذلك، واستحقوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما جاء في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فتفوق الصحابة رضي الله عنهم بهذا الامتثال والاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قدموا بين يدي الكتاب والسنة شيئا، لا عقلا ولا استحسانا ولا ذوقا، وإنما كانوا يسارعون في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فما كانوا يقدمون بين يدي الله ورسوله شيئا. وهذه القاعدة، وهي أن الدين مرجع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، قاعدة تبدو سهلة ويسيرة على كثير من الناس، لكن في الحقيقة في واقع أمرها هي محل التفاوت بين الناس جميعا، بل وكما ذكرت لكم هي محل تألق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة سهلة ولكن الحياة بها صعبة جدا، والسير على طريقتها من أصعب ما يكون، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره لهذه القاعدة، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وبين الله تبارك وتعالى أن الذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، فقال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا وماتوا وهم كافرون. فقاعدة الدين إذا مرجعها إلى هذا الاتباع وإلى هذا الامتثال. فالأسماء والصفات مرجعه إلى الكتاب والسنة، والقدر مرجعه إلى الكتاب والسنة، والإيمان باليوم الآخر مرجعه إلى الكتاب والسنة، والإيمان بالملائكة مرجعه إلى الكتاب والسنة، والإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه كل ذلك مرجعه إلى الكتاب والسنة. كذلك العبادات، فإن مرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة. فالعبادات هي ما تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة على وفق الأنصبة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، الحج على نفس صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين لما صلى بالصحابة وقال: فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي، قال: لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم فصام الصحابة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة الزكاة فتبعه الصحابة، جاهد النبي فتبعه الصحابة، كل هذا مدار راجع إلى الكتاب والسنة. فهذه الانحرافات التي تحصل في دنيا إن المسلمين اليوم من جماعات وفرق وطوائف وغير ذلك، إنما مرجع الجميع إلى عدم العمل بهذه القاعدة المباركة وهي الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. فترى كل طائفة فرحة بما لديها، كما قال تبارك وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ولكن لو أننا أخذنا ما في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لما وقع الاختلاف والتفرق. متى يقع الاختلاف والتفرق يا إخواني؟ يقع الاختلاف والتفرق إذا انحرف الشخص أو انحرفت الطائفة عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وصارت فهوم تتصدر هذا، وجماعات تصدر عقولها، ومشايخ يقلدون في خلاف النص، وهذا كله هو الذي أدى إلى هذه الفرقة وإلى هذا الاختلاف، لأن العقول البشرية لا منتهى ولا حد لها. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما قاله الإسماعيلي رحمه الله تعالى، فقال: ويعتقدون أن الله تبارك وتعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون، هذا أول أمر مما سأذكره بتفصيل. قال: ويعتقدون أن الله تبارك وتعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن وضع هنا الإسماعيلي القاعدة العظيمة جدا في باب الأسماء والصفات، وهي طبعا قاعدة كما قلنا هي في الدين كله، لكن أوضح ما تكون في الأسماء والصفات. إيه القاعدة هذه؟ أننا في باب الأسماء والصفات، اكتبوا هذا، اكتبوا في باب الأسماء والصفات، نحن مقيدون بالكتاب والسنة، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله إلا بما وصف نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى في باب الأسماء والصفات مرجع الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة، فلا نخرج عن الكتاب ولا نخرج عن السنة. فإذا قلنا هذا اسم من أسماء الله، يبقى لابد أن نقدم الدليل، نقول العليم من أسماء الله عز وجل، نقول القدير من أسماء الله عز وجل، فما الدليل على ذلك؟ وكان الله بكل شيء عليما، إن الله على كل شيء قدير، فلابد أن نقدم الدليل. طب الصفة أيضا، الصفة أيضا توقفية، فما وردت به أسماء الله تبارك وتعالى وما صح الاسم بدليله يتضمن صفة، فأسماء الله عز وجل صفات جمال وجلال، فالأسماء أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أي أعلام متضمنة لأوصاف. فالعليم تضمن صفة العلم، القدير تضمن صفة القدرة، الخبير تضمن صفة الخبرة، الحكيم تضمن صفة الحكمة، وهكذا. فلماذا أسماء الله عز وجل حسنى وهذا ضابط عظيم جدا في معرفة الاسم، أن أسماء الله عز وجل حسنى بمعنى غير أنها ثابتة بالكتاب والسنة، أنها متضمنة لمعاني الجمال والجلال المطلق. وإنما قلنا المطلق ليه؟ لأنه قد تكون هناك صفة من الصفات كاملة من وجه وغير كاملة من وجه آخر، مثل المكر والكيد والاستهزاء والخداع. فالمكر مكران مذموم ومحمود، والاستهزاء استهزاءان مذموم ومحمود، والله تبارك وتعالى يوصف بالمحمود منهما. وعليه فإن العلماء قالوا في هذا الباب، يعني باب الصفات التي تحتمل معنى المحمود ومعنى مذموما، العلماء قالوا بأنه لا بد حال الإطلاق أن تطلق على طريقة القرآن، يعني على وجه المجازاة والمقابلة. فأقول يمكر الله بمن يمكر بالمؤمنين، يمكرون يمكر الله، يخدعون الله ويخدعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، وهكذا. لكن ما يصح أن أستنبط من هذا اسما، هذه الصفات التي تتضمن ذما ومدحا، هذا ما أستطيع أن أقول، ما أستطيع أن أستنبط من ذلك إيه؟ أن أستنبط من ذلك اسما، فأقول الله ماكر، الله مخادع، الله مستهزئ. أرجو أن تتفهموا هذا معي جيدا. يعني إذا نقول يعني قاعدتان الآن أخذناهما. القاعدة الأولى أن مدار الأسماء والصفات على النص، النص يعني الكتاب والسنة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن ضابط الاسم الذي يكون من أسماء الحسنى بعد النص أنه يتضمن الكمال المطلق من كل وجه. فنطلق على الله عز وجل العليم، ونطلق الصفة بإطلاق بدون قيد، العلم، الحكمة، القدرة، العزة، القهر، وهكذا. هذا بإطلاق. ليه؟ لأن الصفة متضمنة للكمال من كل وجه. طيب، اثنين، إذا كانت الصفة متضمنة لكمال وغيره، فإننا نطلق على الله تبارك وتعالى تلك الصفة مقيدة، ما نطلق بإطلاق، ما نقول الله يمكر بس، الله يستهزئ، الله يخادع. لا، الخداع منه المذموم ومنه المحمود، والمكر منه المذموم ومنه المحمود. فنطلق هذه الصفة المتضمنة للكمال وعدمه بقيد. يبقى نقول الله يمكر بمن يمكر به، الله يستهزئ بمن يستهزئ به. أنا أريد يا أبا إبراهيم أن أسمع هذه القاعدة الأخيرة، ما الفرق بين الصفة المطلقة والصفة المقيدة؟ أقول الآن، انتبهوا معي عشان أسألكم، ما الفرق بين الصفة المطلقة والصفة المقيدة؟ الصفة المطلقة هي التي تأخذ من أسماء الله عز وجل الحسنى، اللي هي صفة كمال من كل وجه. طيب، والمقيدة؟ المقيدة هي التي تتضمن كمالا وذما، فيطلق على الله سبحانه وتعالى، تطلق هذه الصفة مقيدة على طريقة القرآن، على وجه المجازاة والمقابلة، على وجه المجازاة والمقابلة. فنقول يستهزئون، الله يستهزئ بهم، يمكرون ويمكر الله. فإذا ما الذي نطلقه على الله تبارك وتعالى من صفات بإطلاق، وما الذي نطلقه بقيد؟ أحد يجيب الآن ولا نخلي الأسئلة في الأخير ولا إيه؟
إبراهيم،
أي طيب، خلاص نخليها لعلنا خلال آخر الدرس. طيب، فلهذا قال إسماعيلي رحمه الله تعالى هنا، قال ويعتقدون أن الله عز وجل مدعوم بأسماء الحسنى وصف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى دل هذا على أن مدار الأسماء والصفات على التوقيف، يعني على ما ورد به النص عن في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد المهمة في الأسماء والصفات، أرجو الإخوة أن ينتبهوا إليها أيضا، أن الأصل في هذه الأسماء والصفات الظاهر، العمل بالظاهر والأخذ بظاهرها، إلا إذا دل دليل على أن الظاهر غير مراد. فالأصل أن الظاهر مراد، الظاهر مراد، إلا إذا دل دليل على أن الظاهر هذا غير مراد، إلا إذا دل دليل على أن الظاهر هذا غير مراد. وعليه فإننا نأخذ بالأسماء والصفات على بابها. فمثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، يبقى نثبت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. الذي يقول أنا أفسر اليدين بالقدرة، أفسر اليدين بالنعمة، أقول ما الدليل؟ أفسره الصحابة بهذا؟ فإذا قال طيب ما الصحابة ما فسروا، ما قال عند الصحابة ولم يثبت عن الصحابة أنهم قالوا المراد باليدين اليدين الحقيقيتين، نقول هذا الظاهر. فلما لم يقولوا بخلاف الظاهر فدل ذلك على أن هذا الظاهر هو المراد. لو كان المراد باليدين غير اليدين الحقيقيتين لا أول الصحابة اليدين، ولو كان المراد بالوجه غير الوجه الحقيقي لا أول الصحابة الوجه. وعليه لما سكت الصحابة عن هذا التأويل دل ذلك على أن المراد بهذه الصفات هو الظاهر. يبقى القاعدة الثالثة أن المراد بهذه الأسماء والصفات الظاهر، وأننا لا نخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو من سنة أو من كلام الصحابة. ولهذا يا إخواني أنا أعطيكم أيضا قاعدة رابعة، قاعدة رابعة في هذا الباب بالأسماء والصفات، وهي أنه لا يمكن تجد عند المعطلة أو الممثلة، لا يمكن تجد عندهم تدعيما لقولهم واستدلالا على ضلالهم، لا يمكن تجد استدلالا بكلام الصحابة، هذا مستحيل. هل تجد عند المعطلة قال ابن عباس قال ابن عمر؟ هل تجد عند الممثلة قال سعيد بن جبير وقال مجاهد؟ هذا لا يمكن أن تجد أبدا، مستحيل، هذا مستحيل. ولكن تجد عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويجمعون النصوص، ويجمعون النصوص. طيب مثل على ذلك فقال رحمه الله تعالى خلق آدم بيده، خلق آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء، وقد اختلف في آدم هل هو نبي رسول أو هو نبي فقط، على قولين، والجماهير على أنه نبي فقط، وأن أول الرسل هو نوح عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشفاعة الطويل على ألسنة من ذهب إلى نوح عليه السلام فقال أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. فدل هذا على أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل الله عز وجل إلى أهل الأرض. وإن كان البعض يقول بأن آدم كان نبيا رسولا وذكروا في ذلك حديثا. وأيضا الله تبارك وتعالى يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فخلق الله عز وجل آدم بيده، خلق آدم بيده، وهذا من خصوصيات آدم عليه السلام أن ومن ميزاته ومن منن الله عز وجل عليه أن خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، بيده الحقيقية وبيديه الحقيقيتين. فقد قال الله سبحانه وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. فبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق آدم بيديه، بيديه، واليدان وهذه قاعدة اكتبوها أيضا، إذا ثنيت اليدان رفعت المجاز، ولا يمكن تأويل اليدين بغير اليدين الحقيقيتين أبدا إذا ثنيتا، إذا ثنيت اليدان رفعت احتمال أي مجاز أو قول بمجاز في هذا الباب. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وقد دلت الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى له يدان. يبقى التثنية هذه ترفع الإيه؟ ترفع الإشكال، ترفع الإشكال. طيب وأهل السنة والجماعة على هذا الباب، أهل السنة والجماعة أثبتوا اليدين إثباتا حقيقيا وأنهما يدان حقيقيتان. خالف في ذلك المبتدعة فقالوا المراد من هذا هو إيه؟ قالوا المراد من هذا هو المراد باليدين القدرة، المراد باليدين النعمة، وهذا مردود عليهم بأدلة من الكتاب ومن السنة وأيضا من اللغة. أما من الكتاب فكما قلنا التثنية الواردة في اليدين قال سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، وقال سبحانه بل يداه مبسوطتان. والكلام هنا في معرض المنة على آدم عليه السلام، فلو كان المراد باليد القدرة يعني ويكون المعنى لما خلقت بقدرتي، لا قال إبليس يا ربي وأنت خلقتني بقدرتك. فإنه إذا كان غاية ما في الآية أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بقدرته، طيب خلق إبليس به، خلق إبليس بقدرته، وبالتالي سوف تكون الحجة لإبليس على الله سبحانه وتعالى، يعني يا ربي لما أمرتني أن أسجد لآدم وغاية ما عللت به أن أسجد لآدم هو أنك خلقته بقدرتك، طب وأنت كذلك خلق وأنا كذلك خلقتني بقدرتك، إذا لا يبقى لآدم مزية علي. وتكون الحجة لمن؟ وتكون الحجة لإبليس. هذا لو كان المراد هو القدر. كذلك لو كان المراد هو القدرة فإن القدرة لا تثنى، ما يقال قدرتاه سبحانه وتعالى لما خلقت بقدرتي. طيب الله عز وجل له قدرة واحدة ولا له قدرتان؟ له قدرة واحدة، قدرة شاملة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، خلقه أو لم يخلقه وهو على كل شيء قدير، وليس على ما يشاء قدير. ليست قدرة الله سبحانه وتعالى فقط متوقفة على ما شاء، وإنما قدرة الله عز وجل على ما شاء وما لم يشأه. واكتبوا هذه أيضا، هل قدرة الله سبحانه وتعالى متوقفة على ما شاءه فقط، فما شاءه الله عز وجل هو الذي قدر عليه، أما ما لم يشأه الله فهو عاجز عنه ولا يدخل هذا في حدود قدرته؟ نقول أهل السنة والجماعة يقولون هو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير، على ما يشاء وعلى غير ما يشاء، فما لم يشأه الله عز وجل هو قادر عليه، وما شاءه أيضا هو قادر عليه، خلافا للمعتزلة الذين قالوا أن قدرة الله تبارك وتعالى فقط مرتبطة بمشيئته، فما شاءه هو هذا هو القادر عليه، هذا هو القادر عليه، وبئس ما قالوا، فإن انفصلوا بين المشيئة والقدرة فيما لم يخلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نقول نضع سؤالا نقول ما علاقة المشيئة بالقدرة عند أهل السنة والجماعة وعند المعتزلة؟ ما علاقة المشيئة بالقدرة عند أهل السنة والجماعة وعند المعتزلة؟ الجواب، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن قدرة الله سبحانه وتعالى أعم، قدرة الله عز وجل أعم، فهو قادر على ما شاء وما لم يشأ، قادر على ما شاء وما لم يشأ. وأما المعتزلة فإنهم يقولون بأن قدرة الله سبحانه وتعالى مرتبطة بمشيئته، فهو يقدر على ما شاء فقط، أما ما لم يشأ فإنه لا يقدر عليه، فإنه لا يقدر عليه. ولهذا هم يقولون الله على ما يشاء قادر فقط، أما أهل السنة فيقولون إنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. يبقى إذن خلق الله عز وجل آدم بيديه الحقيقيتين، لو كان المراد بالقدرة يعكر عليهم هنا التثنية، لأن قدرة الله عز وجل واحدة وليست قدرتين، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو كان الله عز وجل خلق آدم بقدرته فهو أيضا خلق إبليس بقدرته، وهذا الوجه هو ما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى حين بين هذا، أنه لو كان آدم قد خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته فكذلك قد خلق إبليس بقدرته، وبالتالي تكون الحجة لإبليس في هذا. طيب، أيضا الأدلة الأخرى كما ذكر هنا رحمه الله تعالى، فقال ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. يداه مبسوطتان، أول الآية وقالت اليهود ويد الله مغلولة، قال تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب هل يقال بل قدرته مبسوطتان بل نعمته؟ هل نعم الله عز وجل اثنان فقط أو ثنتان فقط؟ نعم الله عز وجل كثيرة تترى لا تعد ولا تحصى، قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بل يداه مبسوطتان. فهل المراد باليدين هنا القدرة ولا النعمة ولا اليدين الحقيقيتين؟ هل اليهود قالوا قدرة الله مغلولة حتى رضى الله عليهم فقال لا بل قدرته مبسوطة مبسوطة؟ هل قالت اليهود نعمة الله مغلولة؟ ما يمكن. إنما قالت اليهود يد الله إيه؟ مغلولة. فهم أثبتوا الله تبارك وتعالى يدا، ولكن أثبتوها يدا ناقصة، يدا إيه؟ ناقصة. وعليه فإن اليهود يثبتون اليدين، وللأسف الشديد يمنع ذلك من يمنع ذلك المعطلة، يمنع ذلك المعطلة، بل ويمنع ذلك الممثلة كذلك، ولو قالوا يثبت اليدين لكنهم أثبتوا يدين كأيدينا، وبالتالي اليدين الحقيقيتان قد أنكروهما. يبقى قبح الله الجهمية المعطلة الذين اليهود أسلم منهم في هذا الباب، فهم قد أثبتوا صفة ولكنها ناقصة، وأما هؤلاء المعطلة فلم يثبتوا صفة أصلا، فجمعوا بين التعطيل وبين النقص، لأن الله عز وجل إذا لم يكن له يدان إذن يكون ناقصا، يكون ناقصا. وكذلك رد الله عز وجل إيه قوله. يبقى غاية ما عند اليهود أنهم أثبتوا صفة ناقصة، فيكون هؤلاء اليهود أشرفوا في هذا الباب من المعطلة ومن الجهمية، وهذا جزاء من يعرض عن الكتاب والسنة ويقدم آراء ويقدم أقواله على الكتاب والسنة. طيب، ومن الأدلة أيضا على أن الله عز وجل له يدان حقيقيتان أيضا ما جاء في السنة من أن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات بيمينه، وقال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طب الأرض قبضته، هل القدرة لها قبضة والنعمة لها قبضة؟ طيب والسماوات مطويات بيمينه، هل يقال في القدرة يمين وشمال؟ هل يقال في النعمة يمين وشمال؟ فدل هذا على أن المراد يعني حقيقة اليدين، وهذا لا مطعن فيه ولا إشكال فيه أبدا، هذا لا مطعن فيه ولا إشكال فيه، لأن القبضة والبسطة والطية كل ذلك من خصال ومن صفات اليدين الحقيقيتين. يبقى نقول الآن دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة على أن الله تبارك وتعالى له يدان حقيقيتان، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح كما عند مسلم من أن اليد الأخرى تسمى الشمال، وورد أيضا وصفهما في السنة وكلتا يدي ربي يمين أي من اليمن والبركة. ولهذا تنازع العلماء هل نثبت الشمال لله تبارك وتعالى أم لا، فبعضهم قال نثبت الشمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ومنهم من قال لا إحنا لا نثبت الشمال ولكن نقول بأن يديه كلتيهما يمين، لأن الله تبارك وتعالى لأن النبي قال وكلتا يدي ربي يمين، ولأن الشمال تتضمن نقصا والله عز وجل منزه عن النقص. ويرد على هؤلاء بأن المراد بكلتا يدي ربي يمين المراد أن هذا من اليمن والبركة فلا نقص فيها، وأما نقول بأن إثبات الشمال يقتضي نقصا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، أعلم بربه. بهذا أيها الأحبة نكون قد أثبتنا صفة اليدين من الكتاب ومن الإيه ومن السنة. وأيضا حديث الحبر وهو عند مسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله إن الله خلق السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، ففي ذلك إثبات أيضا الأصابع وإثبات الإيه وإثبات اليد. كذلك ورد التصريح بالكف، فقد ورد بعض الأحاديث بالكف بالكف، فكل هذا يدل دلالات واضحة على إثبات اليدين الحقيقيتين. يبقى إذن إحنا استفدنا إخواني من إثبات صفة اليدين إيه؟ استفدنا أن أهل السنة والجماعة يعتمدون في إثبات الصفات على الكتاب والسنة، هذا واحد. اثنين، أن المراد من هذه الصفات الظاهر، وأنه لا يخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل، إلا بدليل. الأمر الثالث، استفدنا أن طريقة أهل السنة والجماعة طريقة وسط بين المعطلة وبين الممثلة، بين المعطلة وبين الممثلة، بين المعطلة الذين إيه؟ ها؟ ينفون صفات الله تبارك وتعالى، ينفون هذه الصفات ويعطلونها، يقولون ليس له يدان وليس له وجه وليس له أصابع وليس له قدم وليس ينزل وليس يستوي وليس يحب وليس يرضى إلى آخره. وطريقة الممثلة ها اللي هي طريقة إيه الممثلة أنهم ها أنهم يمثلون صفات الله عز وجل بصفات إيه بصفات خلقه. يعني يمثلوا يا حازم ها يعني يقولون له يدان كأيدينا له وجه إيه كوجوهنا له عينان كأعيننا وهكذا. يعني يجعلون صفات الله عز وجل كصفات خلق. طب على أي بأي شيء يستدلون على أن صفات الله كصفات خلقه؟
يقولون الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نفهم وبما نعقل. فإذا قال
يعني يقولون بأن المراد من هذه الصفات الموجودة في القرآن الإيه المراد بها الصفات التي نعرفها. لماذا؟
لأن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما
نعرف. إلا بما نعرف. لا يخاطبنا إلا بما نعرف. إذا خاطبنا الله عز وجل بأن له يدان ونحن لا نعرف عن يدين إلا ما نرى من أيدينا إذا يداه سبحانه وتعالى كإيه كيد. طب كيف نرد عليهم محمد؟ كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذا أخذتم أنتم بظاهر القرآن نقول نحن الذين نعلمكم أنكم تأخذون بظاهر القرآن. لكن ظاهر القرآن ليس باطلا. ظاهر القرآن ما هو؟ ظاهر القرآن يدان حقيقيتان. طيب هل نأخذ بأن يدي سبحانه كأيدينا؟ طيب ظاهر القرآن ماذا يقول؟ يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى أنت الآن ما أخذت بظاهر القرآن، أنت كذبت ظاهر القرآن. أنت أخذت بظاهر القرآن في إثبات اليدين ونحن معك في هذا، وأن اليدين حقيقيتان ونحن معك في هذا، لكن صفة اليدين كأيدينا القرآن ظاهره يرده، وهو قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى أهل السنة الجماعة وسط بين طائفتين في باب الأسماء والصفات يا عمر، بين إيه؟ بين المعطلة وبين الإيه الممثلة. بين المعطلة الذين يعطلون الأسماء والصفات بغرض التنزيه، هم يقولون نحن نعطل هذا لا نثبت بغرض التنزيه، أرادوا أن تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. قالوا لأننا لو أثبتنا لله يدين لاقتضى ذلك ممثلة المخلوق، ولو أثبتنا وجها لاقتضى ذلك ممثلة المخلوق. فتحت عبارة التنزيه قالوا إيه؟ قالوا بتعطيل الصفات. والممثلة قابلوهم وقالوا نحن نثبت ما أثبته الله. فتحت عبارة الإثبات مثلوا الله بخلقه. مصيبة والله يا أخوان، انتبهوا يا أخواننا معنا في تونس، يعني هذا هو أساس الانحراف والضلال، مصيبة. فليس باللازم أن تأتي طائفة أو جماعة ترفع شعارا هذا الشعار يكون إيه؟ يكون هذا الشعار مغريا، فننزه الله سبحانه وتعالى وكذا. طيب ننزه الله كيف؟ المعطلة قالوا ننزه الله. التنزيه عبارة في حد ذاتها صحيحة، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، صحيح هذا ولا مش صحيح؟ هذا صحيح. لكن كيف ننزه الرب سبحانه وتعالى؟ ننزه الرب سبحانه وتعالى بوصف نفسه بما وصف به نفسه، وتسميته بما سمى به نفسه، وكذلك بما سمى ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لا نقبل الشعارات هذه والدعاوى، نحن نريد تنزيه الله. طيب كيف تنزه الله وأنت تعطل عن صفاته؟ كيف تنزه ربا وأنت تجعله ربا عدما؟ عدما ليس له سمع ولا بصر ولا يأتي ولا ينزل ولا يحب ولا يستوي ولا يبغض ولا يكره ولا يدنو من عباده، وكل هذا أنت لا تثبته، فكيف تكون منزها لله سبحانه؟ أنت نزهته عن إيه؟ نزهته عن ماذا؟ فأنت جعلت هذا التنزيه مقتضى التعطيل. والممثلة قالوا إحنا بنثبت، ولكنهم أثبتوا على وجه يماثل المخلوق، فلهذا جعلوا الإيه؟ جعلوا الخالق كالمخلوق بدعوى الإثبات. أهل السنة ماذا يفعلون بقى يا إخواني؟ ينزهون من غير تعطيل ويثبتون من غير تمثيل. تاني يا إخواننا من تونس اكتبوا هذا، أهل السنة والجماعة ينزهون الله تبارك وتعالى لكن من غير تعطيل، من غير تعطيل، يعني ما يعطلون صفات، ننزه لكن من غير تعطيل. طيب ويثبتون من غير تمثيل، من غير تمثيل، من غير تمثيل. هو واحد، التعطيل والنفي واحد، التعطيل والنفي واحد. يعطل الصفات يعني ينفي الصفات، تعطيل الصفات يعني نفي الصفات، والإثبات يعني يثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه وما أثبته رسوله، ولكن على وجه إيه؟ على وجه يماثل المخلوقين. يقولون يدان كأيدينا، وجه كوجوهنا. أهل السنة والجماعة ينفون ينزهون، لكن من غير تعطيل، أي من غير نفي ما أثبته الله عز وجل نفسه، والممثلة يقولون هذا. طيب، إذن أهل السنة والجماعة وسط بين طريقتين منحرفتين، المعطلة والممثلة. ولاحظوا يا أخوانا، أخوانا من تونس، لاحظوا أن هؤلاء الجميع ضلوا بدعوى إرادة الخير، بدعوى إرادة الخير وهو تنزيه الله، وأن الممثلة ضلوا بدعوى إرادة الخير وهو الإثبات. ولكن ما كل من أراد الخير يبلغه، ما كل من أراد الخير يبلغه. أن تريد الخير هذا شيء طيب، ولكن الخير لا يكون إلا على وفق كتاب الله وسنة رسول الله وفهم سلف الأمة. انتبهوا معي في هذه القاعدة التي ينبغي أن نبينها وأن نجليها، لأنها ليست قاعدة في أسماء الصفات، بل هي قاعدة في الدين كله. يا أخواني، إرادة الخير وقصد الخير ونية الخير هذا شيء طيب، ولكن لا يقبل، لا تقبل هذه الإرادة ولا هذه النية إلا على وفق الاتباع. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد الخير لم يبلغه. وعليه الذين يأتون الآن بالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، يقول نريد خيرا، نريد صلاحا من وراء هذا. طيب، نقول أنتم تريدون صلاحا، نعم، على مراد من؟ على مراد الغرب الذين شرعوا لنا المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، أو على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا السمع والطاعة؟ على مراد من؟ المظاهرات هذه من شريعة من؟ من شريعة رسول الله. الإضرابات والاعتصامات من شريعة من؟ الإغتيالات هذه من شريعة من؟ الخروج على الحكام، حكام المسلمين الظلمة ما لم يكفروا، هذا من شريعة من؟ إذن أنتم تريدون خيرا، تريدون صلاحا، لكن ما هكذا تورد الإبل. ولهذا حكى الله عز وجل عن المنافقين قولهم: إن يريدوا دون إلا إصلاحا إحسانا وتوفيقا، فهم يفعلون هذا ويقولون نريد إحسانا وإيه وتوفيقا، وأيضا يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما إيه نحن مصلحون. دائما كل واحد يفسد يقول أنا مصلح، ما في أحد يقول أنا مفسد أبدا. يا إبليس ما يقول أنا مفسد، إبليس ما يقول أنا مفسد. وعليه لا نصدق من يقول أنا مصلح إلا إذا دل الدليل عليه إرادة الإصلاح فعلا وكان متبعا. إذن قاعدة الإصلاح يا شباب تونس، قاعدة الإصلاح، قاعدة إرادة الخير، قاعدة مرتبطة بإيه؟ بالاتباع. وده اللي احنا بنشير إليه أو يشير إليه الشرع حين قال: وشرط قبول العمل إيه؟ شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. لابد أن ينضاف إلى النية الحسنة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا المعطلة مردود عليهم مع أنهم قالوا نريد خيرا، والممثلة مردود عليهم مع أنهم يقولون نريد خيرا. وعليه حينما نأتي نتكلم في أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يقول: والله يا أخي أنا هؤلاء يريدون خيرا. يا أخي دعوا الناس، يا أخي دع الجهمية ودع المعتزلة ودع الشيعة، هؤلاء يريدون خيرا، والله يريدون يا أخي تمكين دين الله، يا أخي والله يريدون أن يكون دين الله عز وجل هو الحكم على ظهر الأرض. نقول هذه الإرادة ما تكفي، هذه الإرادة ما تكفي، إنما لابد أن ينضاف إليها الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت هذه الفرق كلها خارج عن إيه؟ عن الاتباع. أما النوايا ما لنا علاقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الأمة ستفترق في النوايا، إنما الأمة تفترق على قدر الإيه؟ على قدر الاتباع. ولهذا عندنا حديثان جليلان احفظوهما: حديث ضبط به الظاهر وحديث ضبط به الباطن. أما الحديث الذي ضبط به الظاهر فما هو يا رائد؟ الظاهر ها؟ حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، يبقى ده حديث إشارة إلى الاتباع، هذا ضبط الظاهر، ضبط الظاهر بالاتباع. من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. طيب محمود، والحديث الذي يضبط الباطن، يضبط الباطن حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. تشجعوا يا شباب تونس، عندنا أشوف الإخوة المصريين هم تمام، إن شاء الله أنتم تكونون أفضل منهم بإذن الله. إذن عندنا حديثان: حديث لضبط الظاهر وحديث لضبط الباطن. حديث ضبط الظاهر هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث لضبط الباطن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه فهذه فائدة جليلة جدا سوف ندندن عليها دائما. فنحن وسط بين طائفتين، كل من الطائفتين رفع شعار الصلاح ورفع شعار يعني التنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، لكن نقول كلتا الطائفتين ضلت في هذا الباب، ضلت في هذا الباب، بل إن أهل السنة الجماعة هم القوم الوسط الذين أثبتوا الصفات بدون تمثيل، ونزه الله تبارك وتعالى بدون إيه؟ بدون تعطيل. ولهذا سنجد أهل السنة الجماعة وسطا في كل طائفة من الطوائف، وسط بين طائفتين في كل باب من أبواب الدين، وسط بين طائفتين، وسط بين طائفتين. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن هذا في الوسطية، وقال بأن أهل السنة الجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن الإسلام وسط بين إيه؟ بين جميع الملل أو جميع النحل، فهم وسط في كل باب. فنحن أمة الوسط، والوسط يعني العدل والخيار، مش الوسط وخلاص ده كوب بين طائفتين حتى، لا، إنما المراد بالوسط هو العدل والخيار القائم على الكتاب والإيه؟ والقائم على السنة. فكم من مريد الخير لم يبلغه، الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود في المسجد، كانوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى لكن على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنكر عليهم ابن مسعود إنكارا شديدا قال: يا رسول الله، والله إحنا قومي بنذكر الله عز وجل ونريد الخير. قال: كم من مريد الخير لم يبلغه، بل إن ابن مسعود قال: ما أراكم إلا من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يخرج فئام أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال الراوي: ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. فهؤلاء ذكر الله في المساجد، ثم تحولوا بعد ذلك إلى ماذا؟ تحولوا بعد ذلك إلى من يمسك بالرماح ويطاعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الخوارج ماذا قالوا لرسول الله؟ كان بدؤهم إيه؟ قالوا: يا رسول الله اعدل. ما قالوا: يا رسول الله اظلم. قالوا: يا رسول الله اعدل. ما قالوا: يا رسول الله اكفر. قالوا: يا رسول الله اعدل. وهم قوم يقرؤون القرآن تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. يعني يا إخواني بارك الله فيكم، الذين يقرؤون القرآن كيف يمرقون من الإسلام؟ يصلون وكيف يمرقون؟ يصومون وكيف يمرقون؟ إذا ليس المارق من الإسلام فقط هو الذي يقول أنا كفرت برب العالمين، بل هو الذي يصلي ويصوم ويزكي، ولكنه لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الذي يضمن له البقاء على الإسلام وعلى السنة، وإنما يمرق من الإسلام إما لكفر أو يمرق من الإسلام الذي هو كمال الإسلام فيخرج عن هذا الحد الواجب الذي ينبغي أن يتبعه. نسأل الله العافية. أنا أرجو من إخواننا أن ينتبهوا لهذه القاعدة جدا. كم من مريد الخير لم يبلغه. أنت بتجد الجماعات عندكم، لو تجلس مع واحد من أخوان المسلمين يقول لك: والله أنا أريد الخير. ولو تجلس مع واحد من التبليغ يقول لك: والله أنا أريد الخير. ولو تجلس مع واحد شيوعي يقول لك: والله أنا أريد الخير. لكن إيه الفيصل بيننا وبينهم يا إخواني؟ إيه الفيصل يا شباب بينكم وبين كل الطوائف الأرض وبين كل الجماعات؟ الفيصل الاتباع، الفيصل الاتباع. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. ولذا نحن نتميز بالنص، نتميز بالنص، نتميز بالأثر، نتميز بالاتباع. زوجاتنا يلبسن النقاب والحجاب الشرعي الذي يستر الوجه ويستر اليدين ويستر الرجلين ويستر البدن كله، طيب ما دلها على ذلك؟ هي أرادت الخير، لكن الخير بدليل ولا بدون دليل؟ لو لبست أخواتنا الحجاب هذا وغطينا الوجوه بدون دليل لكنا متنطعات، لكنا متنطعات متشدقات، ولكن أخواتنا إنما لبسنا الحجاب استجابة لأمر الله وأمر رسوله واقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان يعرفني قبل نزول الحجاب. وقال تعالى: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوه من وراء إيه؟ من وراء حجاب. فإذا أردنا الخير بإيه؟ بالنص. أردنا الخير بالنص. فهذه قاعدة مهمة جدا، بأن الضلال ليس باللازم أن يكون عنوانه مقززا، بل قد نرى الضلال عنوانه إيه؟ عنوانه يجلب الأنظار ويلفت الأنظار ويجلب الزبائن. ولهذا لما أسألكم يا إخواننا، أسألكم وأقول لكم: ما هي أصول المعتزلة؟ المعتزلة تلك الفرقة الضالة الهالكة، ما أصول المعتزلة؟ هنجد كلمات جميلة جدا: واحد، التوحيد، اثنين، العدل، ثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أربعة، المنزلة بين الإيه، يعني كل هذا من كلها أسماء مقبولة وكلها شعارات مقبولة، بل إن الخوارج قالوا اعدل. فالتنزيه، الإثبات، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع ذلك حتى الأشاعرة لما حرفوا أيضا حرفوا بإيه؟ بقاعدة إن السلف طريقتهم أسلم وإن الخلف طريقتهم إيه؟ أعلم وأحكم. طيب نعود إذن إلى إثبات الصفات مرة ثانية. خلق الله عز وجل آدم بيده وقال: بل يده مبسوطتان في الخير فشاء. نعم، أخواننا يسألون يقولون: ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ طيب خذ عندكم بقى بالمرة أيضا من قواعد الصفات وسنشرحها، أننا نمر الصفات كما جاءت من غيري. واحد، تحريف. اثنان، تعطيل. ثلاثة، تمثيل. أربعة، تكييف. يعني نمر الصفات كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. كام الآن؟ أربعة. نعيده مرة ثانية يا أخواني. بلا يا أشرف؟ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أربعة عندنا الآن: تحريف، من غير تحريف، من غير تعطيل، من غير تمثيل، من غير تكييف. فما التحريف وما التعطيل وما التمثيل وما التكييف؟ وسنبين لكم. وما التشبيه؟ طيب من غير تحريف، التحريف هو الميل بهذه الصفات عن طريقة الشرع، وهذا التحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى، مثل ما قالوا: استوى بمعنى استولى. استوى بمعنى استولى، هذا تحريف. هذا تحريف. استوى بمعنى إيه؟ استولى، هذا تحريف. ليه؟ لأن الاستواء غير الاستيلاء. الاستواء معنى العلو والارتفاع على حسب تعديه، معنى العلو والارتفاع والصعود وكذا. أما الاستيلاء فإنما يقع هذا الاستيلاء عن طريق مغالبة ومنازعة. استولى على الشيء لا يكون إلا عن منازعة ومغالبة. فمن ذا الذي كان ينازع الله حتى استولى الله عز وجل على العرش؟ أإله مع الله؟ يبقى هذا تحريف. وهذا القول هو من غير تحريف. بعض الناس يقول من غير تأويل، ونقول لا، نقول من غير تحريف ولا نقول من غير تأويل. ما السبب؟ حد يعرف؟ ها؟ قول يا عمر. أما التأويل، لماذا لا، ما قال السلف من غير تأويل وقالوا من غير تحريف؟ انتبهوا يا أخوانا، في فرق بين قولنا من غير تأويل وبين غير تحريم. من غير تأويل هذا نقول التأويل منه المذموم ومنه المحمود. التأويل منه تأويل مذموم وهو ما لم يدل عليه دليل، ومنه تأويل محمود وهو ما دل عليه الدليل. لما نقول من غير تأويل يبقى نفينا المذموم والمحمود كمان، وإحنا عندنا تأويل محمود. فإذا قلنا من غير تأويل يبقى تضمن النفي هنا المذموم والمحمود. لكن لما نقول من غير تحريف فإنما قصدنا التأويل المذموم. فإحنا عندنا التأويل على قسمين: تأويل المحمود وهو ما دل عليه الدليل، وتأويل المذموم وهو التحريف بمعنى التحريف اللي هو استوى بمعنى استولى. طيب لما نجي نقول بقى من غير تحريف ولا نقول من غير تأويل؟ نقول من غير تحريف. لماذا؟ لأن لو قلنا من غير تأويل يبقى هنا منعنا التأويل كله، سواء كان تأويلا دل عليه الدليل والمحمود أو تأويلا لم يدل عليه الدليل. لكن احنا عايزين ننفي التأويل المذموم ونثبت لو تحريف، ونثبت الايه؟ ونثبت التأويل المحمود. ولهذا قلنا من غير تحريف. طيب اثنين: ولا تعطيل. ولا تعطيل المراد بالتعطيل ما هو؟ ها؟ التخلية. هذا في اللغة. وبير معطلة يعني خالية. وفي الشرع تعطيل بعض الصفات أو كل الصفات، يعني تعطيل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، اللي هو النفي. يعني النفي، النفي. فنعطل هذه الصفات، فنعطل عن صفاته، يعني نقول الله ما يستحق هذه الصفات، ولو وصف بها لكان ذما وكان نقصا. فنقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يجيء ولا يستوي ولا ولا إلى آخره. عطلناه عن صفاته، وهذا كذب على الله عز وجل. أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول ويبقى وجه ربك، ونحن نقول لا يليق أن يكون لك وجه يا رب. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، ونحن نقول لا ليس لك يدان، نعوذ بالله. نحن نرد على الله عز وجل قوله. يبقى من غير إيه؟ من غير تعطيل. طيب ونقول ولا تمثيل ولا تكييف. ومن غير تمثيل ولا تكييف. التمثيل والتكييف كل منهما فيه ذكر الصفة موصوفة ومشروحة. فأقول من غير تمثيل يعني من غير وصف الصفة بغير ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. ويكون هذا التمثيل فيه ذكر المماثل. فأقول مثلا نثبت الصفة اليدين من غير مماثلة اليد المخلوق. فلما أقول يد الله كأيدينا ده تمثيل. ذكر المماثل هذا اسمه تمثيل. طيب نقول وجه الله كوجوهنا ويداه سبحانه وتعالى كأيدينا، هل هذا صحيح؟ كده مثلنا. فإحنا نثبت الصفات من غير إيه؟ من غير تمثيل، يعني من غير جعل هذه الصفة كصفات المخلوقين. يبقى لما أقول هذه الصفة الوجه كوجوهنا، يبقى أنا الآن إيه؟ كيفت وجعلت مماثلا. طيب ولهذا نقول التكييف ما هو؟ هو ذكر الكيفية، ذكر الكنه. أشرح الصفة من غير ذكر مماثل. أقول مثلا يداه لها كذا وكذا وكذا وصفته كذا وكذا وكذا إلى آخره، هذا اسمه تكييف. كنه الصفة، وجه الله صفة كيت وكيت وكيت، وهذا ممنوع. فإذا نؤمن بالصفات من غير تكييف. ولهذا هنا قال الإسماعيلي إيه؟ بلا اعتقاد كيف، يعني بلا اعتقاد كيف نعلمه، مش بلا اعتقاد كيف أصلا. لا شك أن يديه سبحانه لها كيف، لكن لا كيف نعلمه. وده معنى قوله من غير اعتقاد كيف يعني نعلمه. أو من غير اعتقاد كيف على ما يعتقده هؤلاء الممثلة. يعني ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ كل منهما فيه بيان شرح للصفة، لكن التمثيل يذكر فيه المماثل، فأقول يداه كأيدينا، كأيدينا خلاص ده تمثيل، طالما ذكرت مماثل كأيدينا لكن لما أقول يده سبحانه صفته كيف وكذا 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 هذا تكييف. يبقى أقول كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف إيه؟ تمثيلا. كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا. كويس. إذن أنا لا أؤمن أو أنفي عن الله عز وجل، أنفي عنه المعرفة بكيفية الصفة، وأنفي عنه مماثلة الصفة لصفات المخلوقين. من أجل هذا أقول إيه؟ من غير تكييف، يعني بين كونه الصفة ولا تمثيل أي ذكر مماثل. يبقى احنا عندنا الآن نفينا كم شيئا عن أسماء الله عز وجل وصفاته؟ أربعة، من غير تحريف، تعطيل، تمثيل، تكييف. هنا بقى طيب لماذا ما قلنا ومن غير تشبيه، وقلنا من غير تمثيل ولم نقل من غير تشبيه، قلنا من غير تمثيل وتكييف ولم نقل من غير تشبيه، اللي هو بقى سؤال إخواننا، اللي هو إيه بقى، اللي هو لماذا أو ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ قول يا محمود.
لعدة أسباب.
لعدة أسباب. أحسنت. إن الأمر الأول إحنا قلنا معناه في التمثيل ولم نقل معناه في التشبيه، ليه؟ لأن الله في القرآن لم ينفي التشبيه، إنما نفى التمثيل. قال ليس كشبهه شبه ولا ليس كمثله، يبقى ليس كمثله شيء. يبقى إذا نستعمل القرآن، طريقة القرآن، طريقة القرآن فنا في التمثيل وليس فنا في التشبيه. يبقى ده واحد. اثنين محمد، أن هناك شبه بين صفات الله وصفات المخلوقين في أصل المعنى والمشابهة اللفظية. فالله سميع والإنسان سميع، الله بصير والإنسان بصير. هنا المشابهة في اللفظ فقط لا في حقيقة المعنى. فلو أنا قلت من غير تشبيه، ها، يبقى أنا نفيت ما أثبته الله عز وجل في القرآن حين قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، إنه كان سميعا إيه؟ بصيرا. طيب ثلاثة، وعليه إذا كان فيه موجود أصل الاشتراك اللفظي، يبقى لو قلنا من غير تشبيه قد يفهم واحد يعني من غير إثبات الصفات. من غير إيه؟ إثبات الصفات. ليه؟ لأنهم كانوا بيقولوا على أهل السنة والجماعة إنهم إيه؟ إنهم مشبهة، ويقصدون إنهم مشبهة يعني إيه؟ يعني إنهم مثبتون الصفات. فلما إحنا نأتي نقول لا، من غير تشبيه، من غير تشبيه، إذن قد يفهم إنه من غير إثبات للصفات، من غير إيه؟ إثبات للصفات. يبقى نعود قائلين لماذا قال العلماء من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ يبقى لثلاث أمور. واحد، أننا نقول على طريقة القرآن ليس كمثله شيء والسمع البصير. اثنين، أن التشبيه موجود في أصل المعنى لا في حقيقته، وفي الاشتراك اللفظي فقط لا في حقيقة المعنى. ثلاثة، أنهم كانوا يسبون أهل السنة بأنكم مشبهة. ليه؟ لأنهم يثبتون الصفات. فلما نقول من غير تشبيه قد يفهم الواحد أننا لا نثبت الصفات هنا ونتبرأ من نفي الصفات. هذه كلها قواعد تصلح معنا في إثبات صفة اليدين وغير صفة اليدين. ولهذا أنا يعني لعل أقتصر على هذا القدر حتى لا نكثر على إخواننا في فهم القواعد هذه أو طريقة القاعدة هذه. يبقى إذن يا إخواني مراجعة سريعة، إخواننا من تونس مراجعة سريعة. إذن عندنا قواعد في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى، أن مضار الأسماء والصفات على الإيه؟ على الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. طيب اثنين، أن المراد بهذه الصفات الظاهر، المراد ظاهرها، ودي معنى كلام السلف نمرها كما جاءت بلا كيف. نمرها كما جاءت وهي جاءت لمعاني. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن المراد بهذه الأسماء والصفات على طريقة السنة والجماعة مخالفة الطائفتين الجهمية والممثلة في أننا ننفي أو ننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل. طريقة السنة والجماعة تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. طيب خالف في ذلك طائفتان في بين الأسماء والصفات، الطائفة الأولى المعطلة، والمعطلة هؤلاء ما منهجهم؟ أنهم عطلوا الصفات كلها لله سبحانه وتعالى بدعوة إيه؟ بدعوة التنزيه. تمام. قابلهم الممثلة، ما منهجهم؟ أثبتوا الصفات على وفق ما جاء في القرآن، لكن قالوا نثبتها على ما نفهم نحن، نحن لا نعلم عن الصفات إلا ما يماثل البشر. فنقول نرد على المعطلة بما عليه الممثلة، ونرد على الممثلة بما عليه المعطلة، ونقول كما قال السنة والجماعة إننا ننزه بلا تعطيل وإننا نثبت بلا إيه تمثيل. وعليه القاعدة التي بعد ذلك أننا نقول نثبت الأسماء والصفات من غير إيه تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وعرفنا التحريف، ما التحريف؟ الميل بهذه الأسماء والصفات عما ورد عن طريقة الشارع يعني. طيب قلنا التحريف هذا إما يكون في اللفظ أو يكون بالمعنى. طيب مثلوا للتحريف.
التحريف في اللفظ مثل تحريف قوله تعالى الرحمن العرش استوى بمعنى استولى.
ولا لفظ مثل ما يقولون مثلا كلم الله موسى تكليما. نعم. طيب طيب وقولهم نريد باليدين القدرة، هذا في المعنى، إذا قالوا المراد باليدين القدرة فهذا إيه تحريف أيضا. طيب طب سؤال، لماذا قلنا من غير تحريف ولم نقل من غير تأويل؟ لأن التأويل لا يمنع بإطلاق، بل منه المحمود ومنه المذموم، فنقبل المحمود ونرد المذموم، ولهذا قلنا من غير تحريف ولم نقل من غير تأويل. طيب ولا تعطيل، والمراد بالتعطيل هو تخلية هذه الإيه الصفات عن حقائقها، وأنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى أسماء ولا صفات. أيضا الثالث ومن غير تمثيل، والمراد بالتمثيل ذكر مماثل، ولا تكييف اللي هو كنه الصفة. طيب لماذا قلنا من غير تمثيل وتكييف ولم نقل من غير تشبيه؟ أولا لأن هذا طريقة القرآن من غير تمثيل، وثانيا أن هناك شبه في أصل الصفة اللي هو الاشتراك اللفظي، وثالثا أنهم اتهموا أهل السنة والجماعة بأنكم مشبهة، فلو قلنا من غير تشبيه فقد يفهم من ذلك إيه أن احنا بنعطل الصفات. طيب وأثبتنا من خلال كلام الإسماعيلي هنا إثبات صفة اليدين. طيب إثبات صفة اليدين، أهل السنة والجماعة يثبتون اليدين إيه على الحقيقة، يثبتون يدين تمام حقيقيتين، استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة ذكرناه. طب خالف في ذلك المعطلة والممثلة، فأي صفة نقول كذا خالف الممثلة والمعطلة؟ المعطلة قالوا في اليدين إيه؟ لا، المعطلة قالوا في اليدين إيه؟ غلاة المعطلة نفوا اليدين. أما إلى شاعرة وهم معطلة أيضا بس محرفة، قالوا المراد باليدين الإيه؟ القدر. قابلهم الممثلة قالوا لا، ده احنا نؤمن باليدين بس اليدان كأيدينا. طيب كيف نرد على من قال بأن المراد باليدين القدرة أو النعمة؟ كيف نرد عليهم؟ واحد عمر، أنهما ذكرتا مثنيتين، والتثنية ترفع أي إرادة لغير الحقيقة. تمام. اثنين، أن الأصل أننا نمرها على ظاهرة إلا ذا دل دليل، وما في دليل على أن اليدين بمعنى القدرة. ثلاثة،
جاءت مخيدة بقيود تمنع أن تكون بمعنى القدرة، وإنما تتنزل على هذه الحقيقة كالقبض والبسط.
أنه ورد وصف اليدين بما لا يمكن وصف القدرة به ولا وصف النعمة به، كإيه؟ كالقبض والبسط والطي، قبضته والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كذلك الشمال واليمين، كذلك كلتا يدي يا رب يمين، وبيده الأخرى والأصابع والكف، كل ذلك يرفع إيه؟ أي إشكال. فنحن الحمد لله أسعد الناس بهذه الأدلة. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند وأنه عز وجل استوى على العرش، لنتكلم على الاستواء في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب احنا كنا ودينا إن أمكن إن احنا نحاور الإخوة يعني بمحاورة عن طريق الصوت، إذا أمكن هذا يبقى أفضل، إذا أمكن هذا يبقى أفضل. احنا شرحنا وراجعنا وسألنا، ونريد أن نتأكد من إخواننا أفهموا أم لا.
أبو إبراهيم،
هل ممكن يا أبو إبراهيم الآن نناقش إخواننا بالصوت ولا خلاص يكفي أنتم فاهمين؟ يا أبا إبراهيم، أقول هل يمكن أن نناقش إخواننا الآن ولا أنتم فهمون للدرس ما تحتاجون يعني إلى مناقشة؟ نعم
مناقشة.
طيب بارك الله فيك. نريد من إخواننا ذكر قاعدة من القواعد التي ذكرناها في الأسماء والصفات. نعم.
نعم الله. نعم القاعدة الأولى.
نعم.
أنه في ذات الأسماء والصفات نحن مقيدون بالكتاب والسنة.
نحن مقيدون بالكتاب والسنة. فلا مدخل للعقل في هذا ولا مدخل للاستحسان، بل مقيدون بالكتاب والسنة. يعني أن الأسماء والصفات توقيفية على النص. طب هذه القاعدة. القاعدة الثانية. طيب أعطنا آخر يا أبا إبراهيم، أعطنا آخر، ما عندك آخر؟ هاي يلا. أيوة نعم، عليكم السلام. نعم تتضمن كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر. طيب الصفات المطلقة هذه التي منها الأسماء الحسنى، طب المقيدة مثل إيه؟ الصفات المقيدة هذه مثل إيه؟ مثل المكر. تمام، مثل المكر والاستهزاء والخداع وكذا. طيب هل ممكن هذه نستنبط منها اسما، نستشق منها اسما؟ يعني نقول الله ماكر، الله مخادع، الله مستهزئ.
الله ماكر بالذين
يكفرون. لا أنا أقصد حينما نقول هل نستنبط منها أسماء، يعني الأسماء حدها الإطلاق، ممكن أقول الماكر بس كده، هل ممكن نستنبط منها اسما فنقول الماكر وفقط؟
لا
طبعا. إيه نعم، لأنها تتضمن ذما ومدحا، فما ندري أهو المذموم أو المحمود، ولهذا لا نستنبط منها اسما، إنما نطلق الصفة على طريقة القرآن، نقول الله يمكر بمن يمكر به، الله يخادع من خادعه وخادع المؤمنين وهكذا، الله يستهزئ بمن يستهزئ به، فلا نستنبط اسما من هذه الإيه؟ من هذه الصفات اللي هي مقيدة. طيب يا أبا إبراهيم، نقول بل يداه مبسوطتان، أهل السنة والجماعة أثبتوا ماذا وخالفهم الجهمية والمعطلة والممثلة، فماذا قالوا؟ يعني نريد تحرير مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المخالفين في صفة اليدين. يلا نريد واحد بقى كده بطلا يعني. في أحد بطل ولا ما في أحد بطل؟ كلكم أبطال إن شاء الله. أي نعم. نعم. أيوة.
الذين أثبتوا اليدين أثبتوا يعني هذه من
أثبتوا أهل السنة أثبتوا يدين حقيقيتين. أثبتوا يدين حقيقيتين.
نحن أهل السنة
يدين. نعم. نعم نفوا صفة اليدين. نعم والأشاعرة حرفوا هذا وقالوا المراد باليدين القدر. نعم. كأيدينا اي نعم اي نعم اي نعم نعم طيب لو ان هؤلاء قالوا احنا يعني كيف نرد عليهم نحن ونقول بأن اليدين تثبتان لله عز وجل على الحقيقة. إيه الدليل عندنا؟
لأن السحارة لأن كما قلنا أن الأصل المر الصفات على ظاهرها والسحارة رضي الله لم يتكلموا في هذا.
أحسن.
فكأن يعني أثبتت أنه على حقيقية بدون تأويل وبدون تحريف.
نعم طيب هذه قاعدة طب قاعدة طيبة لكن أيضا هل أنت عندك أدلة من القرآن ومن السنة على أننا نثبت اليدين الحقيقيتين بقراء يعني هل في نصوص تدل على أن فعلا اليدين نثبتهما حقيقيتين؟
أنا إذا ثنيت اليدين كما قال الأخ إذا ثنيت فهو هذا يعني يرفع الإشكال الذي بين
أحسنت تمام أحسنت
يرفع الإشكال تماما
أحسنت لأنه
يعني حتى لو أنه على قولهم أنه مجازا فهم يعني المجاز أكثر العرب يعني ينبون كذلك المجاز
أي نعم مسألة المجاز إن شاء الله هنفرد لها باب آخر بإذن الله نعم لكن طيب هل في أدلة أيضا أنا ما زلت أسأل لا وقد ذكرت لكم الآن ذكرت لكم أني مما يدل على إثبات اليدين الحقيقيتين لله أدلة موجودة ها؟
إلا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله يدين وقوله عز وجل يد موسى ثم أن عندما قالت اليهود يد الله فالله عز وجل أجابهم يدهم مرتددان يعني
نعم أن
أثبت لله عز وجل أن ليس يد واحدة فقد بل أثبت أنه له يدين
يعني أن مقصود اليهود حينما قالوا يد الله مغلولة ما قصدهم القدرة
نقصهم القدرة نقصهم من صفة الله
طيب وكذلك أيضا فإن لو كان المراد باليدين القدرة لكان لإبليس حجة على الله ما وجه ذلك
أن الله عز وجل خلق آدم بيدين
يعني لو كان المعنى ما منعك أن تسجد
أن الحجة تكون لإبليس
ليه كيف
يعني عندما لا ما يعني كيف أسجد لمن خلقت بيديك
لا نعم يعني المقصود
يعني أن إبليس خلقه بقدرته يعني
أيوة يعني إذا قال إذا كان المعنى الله خلق آدم
إبليس لم يخلق بيد الله عز وجل بل خلق بقدرته
نعم، فلو كان المراد هو أن الله خلق آدم بالقدرة، طيب كذلك أيضا إبليس قد خلقه الله عز وجل بالقدرة، إذن لا تبقى مزية، لا تبقى مزية لإبليس لآدم على إبليس. وأيضا فإننا لو قلنا بأن المراد القدرة، فهنا اليدين مثنيتان لما خلقت بيديها، فهل نقول بقدرتي؟ هل الله له قدرة ولا قدرتي؟
وهم كذلك يشتركون معنا أن لله عز وجل قدرة واحد.
تمام،
يقولون أن الله عز وجل له قدرة.
تمام،
فهنا يعني القول يرجع عليهم، لأنهم يعني ربما كل المذاهب تشترك في أن الله عز وجل له قدرة.
أحسنت،
فإذا هم قالوا أن بالقدرة فهذا قولهم هو يبطلهم.
أحسنت أحسنت. وكذلك أيضا نقول بأن اليدين ورد بصفات متعددة ترفع أي احتمال غير الحقيقة، ألا وهو القبض والبسط والطي، كما قال سبحانه والسماوات مطويات بيميني، وكما وردت الأصابع، وكما ورد الكف، كل هذا ما يمكن أن وكلت يدي ربي يمين والشمال، هل هذا يقال في القدرة والنعمة؟ مستحيل هذا يقال في القدرة والنعمة. طيب
يا شيخ، هم يعني عندما أول أنهم هذه القدرة، يعني هذه تأويل لغة، يعني لما أنت أعلى يا شيخ أنا تفسير القرآن يكون بالقرآن وبالقرآن، أو يكون ب ب ب
السنة
أو بالصحابة، ثم بعد الصحابة تفهم عنه كما قلنا أن المنهج أهل السنة والجماعة وهذا على منهج السلف. فإذا لم نجد في تفسير الصحابة فنلجئ إلى اللغة العربية، فهم هذا المفصل أو المفصل هم فن هذا كل شيء، ثم ذهبوا إلى لغتهم، يعني هم كأنهم يتشددون أنا أعلم منكم وغير ذلك. فهو الأفضل أنه كما جاء في وصول التفسير أن أهل القرآن ثم في الحديث ثم بأقوال الصحابة، لأنهم ثم بعد نأتي إلى العربي، لكن هم قفزوا يعني تركوا هذه الثلاثة ثم ذهبوا إلى العربي، فأول اليدين بالقدرة. وهذا يعني الذي لا يلتزم بالمنهج.
أيوة نعم،
سوف يكون مذكره يعني الضلال
والعياذ. أيوة نعم، بس أنت انتبهوا لهذه الأدلة الخاصة، وهي أنه نرد عليهم أيضا بإيه، بأنه اليدين قد ورد وصفهما في الكتاب والسنة بما يرفع الإشكال مثل القبض والبسط والطي وغيره. طيب، نحن قلنا بأننا نؤمن بالصفات من غير أربعة مصطلحات، ها أربع مصطلحات، من غير
تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف.
طيب السؤال بقى، لماذا قلنا من غير تحريف ولم نقل من غير تأويل؟
أن التأويل فيه محفوظ ومذموم.
مذموم، أحسنت أحسنت أحسنت. إنما التحريف هذا الإيه؟
التحريف هو يعني من يعني من لغته، التحريف يعني من يعني هو من لفظه، يعني صار يعني هو من معناه، يعني هو يفسر بعض البعض.
يعني احنا ما نقول من غير تحريف قصدنا المعنى المذموم، فإننا ننفي المعنى المذموم، مثل استوى بمعنى استولى، ومثل اليد بمعنى القدرة وخلاف. طيب، ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟
التمثيل فهو أنه
لا، في أحد آخر، في أحد آخر من إخواننا ما تكلم. طيب، ها
آخر ما تكلم
إيه
الأخوة إحنا بيعلق برضو معنا على الورشة
نجيب لكم أحد من مصر، نجيب أحد من مصر ولا يكفي؟ التمثيل يكون بذكر مماثل للصفة، إنما التكييف هذا ذكر فقط كيفية الصفة. فأقول مثلا يده سبحانه مثلا صفته كيت وكيت وكيت وكيت، هذا اسمه تكييف. لكن إذا قلت يد الله كيدي، ذكرت مماثلا وهو يدي، يبقى هذا اسمه تمثيل. فالفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل فيه ذكر مماثل، يده كيدي، لازم نقول كده كا، لكن أما التكييف أصف فقط ولا أذكر كيفية يعني مماثلة. لا أذكر مماثلا للصفة. تاني أريد الجواب مرة ثانية، ها ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟
وأما كله
أيوة
كله تمثيل تكييف.
أيوة
ليس كله تكييف تمثيل.
أيوة أحسنت، إيه أحسنت، لا كله تمثيل تكييف وليس كله تكييف إيه تمثيلا، لأن أنا بذكر مماثل في التمثيل. طيب عموما شيء طيب إن شاء الله، يعني الليلة لعلكم إن شاء الله بإذن الله فهمتم، وتراجعوا بإذن الله الدرس أيضا مرة ثانية، بحيث إن إحنا لأن هذه قواعد ستستمر معنا في ذكر الأسماء والصفات إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله.
نعم هناك بعض الأسئلة.
طيب تفضل.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل حقا أن المؤلف الإسماعيلي لا يكون على عقيدة أهل السنة؟
هذا ما أعرف شيئا، القائل هذا ما أعرف شيئا أبدا، الإسماعيلي على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا ما شرحنا أصلا كتابه، وهذا ما ستجدونه إن شاء الله في نفس المتن كامل، هذا اعتقاد أهل السنة الحافظة.
هو ست السابق
إيه؟ الإيش؟
يعني يقصد الأول
خلينا في الآخر، بس خلينا في الآخر، دعنا من الأول.
أحسن الله إليك. مثلا يقول البعض من دعاة التميع أن أكثر العلماء الكبار كالنووي وابن حجر هم أشاعرة، فكيف نرد عليهم؟
هم موافق
أكثر الأمة، أكثر الأمة وأكثر علماء الأمة أشاعرة.
هم لا 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 هم النووي والحافظ ابن حجر وافق الأشاعرة في بعض الأشياء، لكن هم ردوا على الأشاعرة، هم ردوا على الأشاعرة، فهم ليسوا أشاعرة على مذهب الأشاعرة وعلى طريقتهم، وإن وافقوا الأشاعرة في بعض المسائل، لكن منهم من تبرأ بعد ذلك الأسماء والصفات كالنووي، فإنه قبل أن يموت بأربعة أشهر قد وضع رسالة في ذكر الحروف والصفات على طريقة السنة والجماعة، هذه قبل أن يموت بأربعة أشهر ثبت رجوع إلى منهج السنة والجماعة في مسألة الصفات، وهذه طبعت الآن هذه الرسالة، وهي موجودة في جزء في ذكر الحروف والصفات. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقد رد على الأشعرة في مواضع عديدة، ومذهبه مضطرب في الأسماء والصفات، فنحن لا نوافق ابن حجر ولا نوافق النووي على ما خالف فيها السنة والجماعة، لكن نقول هما وافقا الأشاعرة في هذا، ولم يؤصلوا لمذهب الأشاعرة، بل ردوا على مذهب الأشاعرة في بعض المواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول هل أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا معاني وأوصاف؟
نعم لا بأس، نص العلماء على هذا، لكن المعاني التي في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي معاني نسبية قاصرة على الكمال الإنساني، يعني الكمال البشري فقط، وليس المعاني المطلقة، وإنما التي هي مقيدة بالكمال البشري فقط. وإلا نعم، فالعلماء نصوا على أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها أسماء معاني، ولكن المعاني تختص بالكمال البشري فقط وليس بالكمال المطلق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يكون التعامل مع الذين قرنوا بأن حازوا للتكفيرين وحازوا للتزيين؟
أعد مرة ثانية، أعد السؤال.
نعم. كيف يكون التعامل مع الذين قرنوا بهم فحازوا للتكفيرين أو حازوا إلى الحزبيين؟
أدعوهم إلى الله عز وجل إذا كانوا على السنة أولا وانحازوا إلى هؤلاء، أقيموا عليهم الحجة وحاولوا أن تجلبوهم مرة ثانية، فإن أصروا عاندوا على ما هم عليه فهجروهم، ولكن أولا حاولوا قدر الإمكان بارك الله فيكم أن ترجعوهم وأن تدعوهم إلى السنة، عسى الله عز وجل أن يرجعهم وأن يردهم الحق رضا جميلا. إذا ما استجابوا وعاندوا مع وضوح الأدلة فهؤلاء يهجرون إذا كانت المصلحة في هذا الهجر.
هم مبتدئين.
طيب لماذا لا تدعونهم؟ يعني أن تحاولوا هؤلاء مادة دعوة، مادة دعوة.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي أفضل الكتب التي ترد على شبه الأشاعرة؟
كل كتب أهل السنة والجماعة، ولله الحمد من جميع كتب أهل السنة والجماعة ترد على الأشاعرة. في الإيمان مثلا، الإيمان فالأشاعرة مرجئة في الإيمان، فنقرأ للإيمان المختصر الإيمان الأوسط لابن تيمية باختصار محمد بن عبد الوهاب، ومختصر الإيمان الكبير أيضا، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، والإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام وابن أبي شيبة وكذا. هذا في رد في مسألة الإيمان. في مسألة الأسماء والصفات الكتب كثيرة جدا في الرد على الأشاعرة في هذا، مثل الواسطية لشيخ الإسلام بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، يتضح لكم الفرق يعني جيدا. أيضا في القدر فالأشعار جبرية في القدر، فأيضا يرد عليهم في مسألة القدر بتائية شيخ الإسلام، له التائية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا شفاء العليل بن القيم. نعم
أحسن الله عليكم. يقول: حكم الصلاة في مسجد بني على قبر وكان ثم أخرج هذا القبر أخيرا قارئ المسجد.
طيب، يعني لم يعد الآن فيه قبر؟
لم يعد فيه
خلاص، الحمد لله، الحمد لله، يصلى فيه ولا إشكال فيه، لأن الحكم يدور مع علته، فلما إن ذهبت العلة النهي خلاص الحمد لله، الحمد لله.
أحسن الله إليك. يقول: متى يكون المسجد مسجد ضرارة؟
إذا كان قائما على ما قاله الله عز وجل: والذين تأخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذا كان قائم على أولا المسجد اللي مبنى على قبر، هذا مسجد ضرار إذا كان عنده شرك وكذا، كما ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان، بل قاله أشد من مسجد الضرار. كذلك إذا كان مسجد بدع وضلالات وتحريفات وتخريفات، ويدعون إلى تكفير وإلى ضلال، فهذا أيضا مسجد ضرار. كل ما استعمل في الصد عن سبيل الله فهو مسجد ضرار.
نعم أحسن الله عليكم. سيقول: علم النصيحة لبعض الأخوة هي يتركون زكاة المسجد ولا يخذونها من الزكاة.
يتركون ما إيش؟
يتركون أي زكاة في المسجد.
ما أسمع، يتركون إيش؟
يعني يتركون دفاتر المراجعة.
ليش؟ هؤلاء بس هات اسماءهم ونحن نعلن اسماءهم على الملأ حتى يتوبوا ان شاء الله باذن الله. اللي يترك دفتره يا ابا ابراهيم، اللي يترك دفتره اعطينا بس اسمه، سنذكر اسمه في قائمه المهملين او المهملين.
احسن الله اليكم. انا سيقول: طلعت من محاضرات الشيخ محمود عبد الرزاق الرضواني.
ايش
اسماء الله الحسنى؟
والله أنا أنصحكم بكتب السلف وطريقة السلف، أسلم وأعلم وأحكم. وهذا الرجل عنده خير كثير في الأسماء والصفات، لكن عنده ملاحظات أيضا كثيرة في هذا، عليه ملاحظات في هذه الأشياء، ولكن نحن ننصح بكتب السلف عموما، نحن ننصح بكتب السلف رحمهم الله تعالى في الأسماء والصفات.
عم انتهى المسيدة.
انتهت الأسئلة أبا إبراهيم. نعم.
يسألون بس. قد في البداية ذكرت مسألة الخروج على الحكام الظلمة.
أي نعم.
تسمح لنا يعني تفسر لنا هذا كلاما يعني من المزيد يعني أوضح من هذا، لأن الكلام أراه غامض.
لا إن شاء الله ليس الكلام غامضا، وهذا سيأتي بإذن الله، لكن بادئ ذي بد.
لا لا لا، لا يجوز التأخير البريء عن وقت الحاجة حتى نتمنى قليلا.
حاضر حاضر، يلا
في وقت المعذرة إن شاء الله مرة أخرى.
إيش؟
إذا ما في وقت.
لا لا لا، في وقت في وقت في وقت، لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، في وقت إن شاء الله. لا في وقت إن شاء الله، في وقت معنا. نحن نقول بأن منهج السنة والجماعة بارك الله فيك، هذا المنهج منهج السنة والجماعة في التعامل مع الحكام، أن الحكام على قسمين، حاكم مسلم وحاكم كافر، حاكم مسلم وحاكم كافر. الحاكم المسلم على قسمين، إما أن يكون بارا تقيا وإما أن يكون فاجرا، والحاكم الكافر معروف. أما الحاكم الكافر بدأ ذي بدء، فإن هذا الحاكم الكافر لا ولاية له ولا سمع له ولا طاعة، فهذا الحاكم الكافر ليس وليا شرعيا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليه، ولكن الخروج عليه منوط بالقدرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند في الصحيحين، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا كان الحاكم كافرا كفرا بواحا أي ظاهرا ما في تأويل ولا في خلاف بين أهل العلم، عندنا فيه من الله برهان، قال ابن حجر رحمه الله تعالى يعني نص قاطع من الكتاب ومن السنة ما يقبل التأويل، فعلى كل هذا الحاكم الكافر يخرج عليه، ولكن بشرط القدرة عليه، لأن الواجبات كلها في الشريعة منوطة بالقدرة. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالجهاد بالقدرة والخروج عن الحاكم بالقدرة والأمر المعروف عن المنكر بالقدرة وهكذا، كل هذا منوط بالقدرة. هذا بالنسبة للحاكم الكافر ما في مشكلة، هذا نجعله جانبا، فإذا كفر الحاكم خرجنا عليه لكن بشرط القدرة. أما إذا خرجنا عليه بمخالفين شرط القدرة وكنا ضعافا، فإننا نكون بذلك مخالفين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل قريشا في مكة لضعفه، ولا واجه قريشا في مكة بسيفه لضعفه. فإذا كان الله عز وجل لم يكلف نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة من أن يقابل أهل مكة لضعفه، فكيف نكلف نحن؟ أما الحاكم المسلم فهو على قسمين: بار وظالم. أما البار أيضا فما نتكلم فيه، فما في أحد قال من أهل العلم أبدا بأنه يخرج عليه، حتى الفرق الضالة في هذا الباب في البار ما يقولون بالخروج عليهم. نأتي إلى الحاكم الظالم، هذا الذي خاض الناس فيه اليوم، قالوا وصارت هذه المسألة، مسألة الحاكم الخروج على الحاكم الظالم، هي المسألة التي يختلف فيها الناس في هذا الزمان. والناظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كلام أهل العلم يجد أنه لا خلاف بين السلف في ذلك أبدا، بل الإجماعات منقولة في هذا تدعمها الأدلة. فقد نقل الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، نقل الإجماع أئمة السلف، منهم الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى في رسالته الطيبة المباركة إجماع السلف في الاعتقاد، وذكر أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر، لا يجوز الخروج عليه، وأن الخروج عليه هذا من منهج الخوارج وليس من منهج أهل السنة والجماعة. فنقل الإجماع الإمام حرب الكرماني، ونقل الإجماع أيضا على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال: لقيت أكثر من 1000 شيخ بشام ومصر والعراق وكذا وكذا على هذا الاعتقاد، وذكر جملة من الاعتقاد ومنها أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. كذلك في معتقد أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي نقل الإجماع كذلك، وأنهم أيضا لقوا فقهاء بغداد وفقهاء الشام وفقهاء مصر وكذا، وكانوا على هذا الاعتقاد، وذكر جملة من الاعتقاد وفيها أيضا عدم الخروج على الحاكم الظالم. وأيضا ذكر الصابوني رحمه الله على ذلك، وذكر كذلك الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام في الواسطية، وذكر في منهج السنة الإجماع أيضا، وصرح بالإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. وكذلك أيضا نقل النووي في صحيح الإمام مسلم قال: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين. وذكر أيضا ابن حجر في الفتح الإجماع على ذلك في المجلد 12، وذكر أيضا ابن بطال رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك واتفاق الفقهاء على ذلك. وذكر أيضا القسطلاني رحمه الله تعالى هذا. فكل أئمة الإسلام في دواوين السنة لا يعرف ديوان واحد فقط من دواوين السنة ذكر الخروج على الحاكم الظالم. وهذه الإجماعات دليلها من السنة كثير جدا جدا جدا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحاكم عاصيا فإننا نتعامل معه بالأمرين: الأمر الأول نكره المعصية ولا نطيع في المعصية ونكره فيه المعصية ولكن لا ننزع يدا من طاعة. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالأمر، الأموال والأراضي وكل الميزات والدولارات واليورات وكل هذا أثرة وأمورا تنكرونها، أي من المعاصي، فهم فجار، هم زناه، هم أكلة ربا، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أما الذي عليكم أدوه وأما الذي لكم فسألوا الله تبارك وتعالى ما عنده بإذن الله عز وجل. وأيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وحديث عبادة أيضا: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرت عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والواجب على المسلمين تجاه هذا الحاكم الظالم النصح والصبر كما دل ذلك على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما النصح فقد جاء عند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قالوا له: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إن يكلموا فيما بيني وبينه، فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. وأيضا جاء في طبقات ابن سعد من حديث عبد الله بن عكيم أنه قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا له: هل أعنت على دم خليفة بعد عثمان؟ قال: نعم، إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. وأيضا جاء عند أحمد من حديث ابن جمهان أنه قال لعبد الله بن أبي أوفى: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ ابن أوفى بيده وقال له: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته وأعلمه بالذي تعلم، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. فدل هذا على أن التعامل مع الحاكم الظالم يكون بالصبر وبالنصح مهما بلغ ظلمه. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولو بلغ ظلمه مهما بلغ. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في تعليق على الطحاوية وراجعوا هذا، يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وإنما أبتلينا من قبل ذنوبنا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الحاكم ظالما فلا يجوز الخروج عليه. وأنتم تعلمون أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان من أظلم الأمراء، وكان قد قتل بيده أكثر من 100,000 مسلم، ومع ذلك ما خرج الصحابة عليه. ابن عمر كان يخرج معه في الحج، هو أمير الحج، ابن عمر أمير الفتوى والحجاج أمير الحج، وما خرج عليه. وجاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا أتوا إليه وقالوا: يا أنس، ألا ترى ما يصنع الحجاج وكذا؟ فقال: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منهم. وكذلك المأمون، فإنه قد أجبر وألزم الناس بعقيدة كفرية وهي القول بخلق القرآن، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يخرج عليه ونهى عن الخروج عليه مع كونه ظالما فاجرا فاسقا حرف في دين المسلمين لما ألزم وأجبر الناس على العقيدة الكفرية، ومع ذلك لم يقل هو ليس بأمير المؤمنين، ولم يخرج عليه وقال هذا خلاف الآثار إلى غير ذلك. لو أردتم نتكلم للصباح ما عندنا مانع إن شاء الله. أبان الأمر؟
الكلام يعني لأن الفقه الواقع الذي الآن يدور فيه من يتهم بالخوارج وفيه من يتهم بالمرجئة. فالخوارج تعرف أنهم يعني كفروا الدنيا كلها، ثم المرجئة كذلك هذه الفرقة هي أدخلت كل الناس في دين الله، في دين الله. فنحن أهل السنة نحن أهل الوسط يعني بين الخوارج وبين المرجئة.
أي صح.
يعني الآن الذين يتكلمون في الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله الذي سماه الله عز وجل في كتابه هم الكافرون، يعني هنا افترقت الناس، إما ذهبت مع الخوارج إما ذهبت مع المرجئة. المرجئة تقول لا، ثم يعني هؤلاء الكافرون كيف نخرجهم من النفس؟ كما قلت أنت أن النفس على الظاهر، نحن نؤمن بالظاهر. الكافرون الذي سمى الله عز وجل هم الكافرون فهو على ظاهره فهو الكافر، فكيف نخرج هذا الحاكم الذي لا يحكم بما انزل الله والله عز وجل سماه كفرا، فكيف نخرجه على انه لا يكفر؟ هو احل ما حرم الله.
حاضر حاضر. اولا الرد على ما قلت عليه من جمل من اوجه عديده. اولا لابد ان تعلم انت يا اخي وكثير ممن يستمعون لنا، لابد ان تعلم ان اكثر المرجئه يرون الخروج على الحاكم الظالم، يرون الخروج. وقد ذكر الأشعري ذلك في مقالة الإسلاميين. يعني البعض يظن أن المرجئة ما يرون الخروج، لا لا لا، أكثر فرق المرجئة على أنهم يرون الخروج. هذا واحد. الأمر الثاني أن هؤلاء لو قصدوا بأن الصبر والنصح لولي الأمر هذا من الإرجاء، إذن لكان الصحابة على رأس هؤلاء المرجئة. فإن البعض يظن أنه أن القول بهذا يعني تجويز الحكم غير ما أنزل الله، ويعني أن
الخلاف سيطول والإخوة ليس جاهزين بالسماع، فلا فائدة، فلو نخصص هذا ليلة كاملة على هذا الأصل فأحسن يكون. ماذا قولك يا شيخ؟
اي نعم.
يعني ما هم
طيب، خلينا يا ابا ابراهيم خلينا نكمل هذه الشبه في دقيقتين واخد بالك، وبعدين بعد ذلك نكملها ان شاء الله حتى نتم بث المساله هذه، لان البعض قد يظن ان الامر على ما يقوله اخونا. بس فقط لما ذكر فاولئك الكافرون، فكيف نحن نقول النبي يقول الله يقول الكافرون، نحن لا نقول هم الكافرون. انا اقول بس لاخي بارك الله فيه، فاولئك هم الكافرون ليس فقط بل والظالمون بل والفاسقون. واقول بارك الله فيك، نقول فيها كما قال ابن عباس كفر دون كفر، يعني هو كفر أصغر بارك الله فيك. وخير من فسر القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف. هذه واحدة. الأمر الثاني أن ليس كل كفر ورد في نصوص القرآن والسنة يكون كفرا مخرجا من الملة. فماذا أنت قائل في قول النبي في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟
نكرة ليس معرفة بألف واللام.
حاضر حاضر حاضر.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستختلوا فئتين منكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الكفر بالفئتين منكم ومسلمين وتناول سواء الفئة الباغية والفئة الباغية.
حاضر 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 حاضر.
المفتي محمد إبراهيم يقول والمفتي والناشي في تذكيره يقول من شك في كفر هؤلاء الذين يحكمون بغير منزلة إذا من قمت الطوارئ بسر.
حاضر 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 حاضر. طيب طيب حاضر. طيب نعم فهمت كلامك، فهمت فهمت
كثير من المحدثين إذا تؤثر هذا رأيني الناس فأذكر لك أن هذا حديث ضعيف على حديث ابن عباس.
طيب 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 أخي بارك الله فيك. أولا قولك الأول بأن الكافرون هذه معرب بالألف واللام. أنا أسألك السؤال الأول ولا تطيل الكلام، يعني خليك على قدر السؤال. أنت ماذا تقول في كفر في ترك الصلاة؟ تقول كفر مخرج من الملة ولا كفر غير مخرج من الملة؟
هم الذين فصلوا في هذه المسألة،
يعني اللي هو يعني مخرج ولا غير مخرج.
الصحابة قلنا لا نعد كفرا، عبد الله بن شقيق التميمي قلنا لا نعد الحديث أنت العالم به.
يعني
الفرق بيننا وبين الكافرات والفرق بين المشرك والمسلم، لكن هذا 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 احنا
لا بس انا لا 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 لا
يا شيخ الاخوة ليسوا بجاهدين، فلو نجهز
ايش ايش
ال
يا اخ يا ابو ابراهيم. حاضر حاضر، لكن خلوا الاخ هذا يجي لانه عنده اشياء لابد من الرد عليها، واخد بالك لابد من الرد عليها، وانا اطرح عليه سؤالا لعله ان شاء الله ياتينا بالجواب المره القادمه باذن الله تبارك وتعالى، وهو ان يحقق الاخ نفسه ان يحقق هل الحكم بغير ما انزل الله هل هذا معصيه أم كفر، وعلي أن يعد هذه الأدلة والدليل الأدلة عليها إن شاء الله بإذن الله. طيب أنا أقول أخ أبو إبراهيم، أبو إبراهيم هل في أحد من الإخوة الذين معكم يعني على طريقة الأخ ولا هذا الأخ فقط؟
نعم إلا هذا الأخ.
إيه؟
إلا هذا الأخ الموجود بيننا الآن.
طيب طيب الحمد لله، ماشي طيب ماشي ماشي يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم. طيب ماشي عليكم سابر كاسو هذا على الموقع يعني الآن نتكلم. أقول بالنسبة لإخواننا اللي هم على غرفة البيلوكس، أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مجموعة أسئلة جاءتنا عن طريق الغرفة. يقول من تونس، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل صحيح أن نصوص الصفات محكمة من جهة المعنى متشابهة من جهة الكيفية؟ أي نعم، هي محكمة من جهة المعنى ومتشابهة من جهة الكيفية بمعنى التشابه المتشابه المطلق، إذ لا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو سبحانه وتعالى، فهي من جهة الكيفي الله عز وجل اختص بها، من أجل ذلك كانت متشابهة من جهة الكيفية. أما من جهة المعنى فهي معلومة المعنى، وقد فسرها السلف رحمهم الله تعالى. نعم، هذا بالنسبة للسؤال الأول. كما قال تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. من فرنسا يسأل، يقول أحسن الله إليكم، ذكر في الحديث أنه هناك 99 اسما، فهل هذا على سبيل الحصري؟ لا، ليس هذا على سبيل الحصري، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى 99 اسما من أسماء الله عز وجل دخل الجنة، وليست أسماء الله عز وجل محصورة في 99، بدليل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو أنزلت في كتابك ولم تعد من خلقي أو استثرت بي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، وهكذا. فقال أو استأثرت بي في علم الغيب عندك. فلهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هاتان الجملتان مرتبطتان يرتبط بعضهما ببعض وليستا منفصلتين، أي من أحصى 99 اسما من أسماء الله عز وجل حفظها وعرف معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، مثل ما تقول أنت عندي 100 درهم أعددتها للنفقة، فلا يعني هذا أن كل ما تمتلكه إنما هو 100 درهم، وإنما عندك مما تملكه 100 درهم أعددتها للنفقة. طيب من المغرب يسأل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يصح أن يقال إن إبليس أعلم الخلق لكونه عرف الحق واستكبر عن اتباعه، ولكونه يستطيع أن يضل الناس عن طريق الصحيح وإن كانوا يعلمون الحق؟ صحيح، إبليس أعلم الخلق بالشر، أو أعلم الخلق بالشر، يقال بالشر، ما يقال أعلم الخلق هكذا، إنما هو أعلم الخلق بالشر لأنه مادة الشر وأساس الشر، فكل شر إنما هو من إبليس. طيب من تونس يقول شيخنا حفظكم الله، هل تنصحون بالاستفادة من الشيخ علي الحلبي ومن كتبه الأخيرة؟ ما ننصح بالاستفادة من هذه الكتب، وعليكم بكتب السلف. من تونس يقول شيخنا، إذا كان تارك الصلاة لا يعلم أن تركها كفر، فهل يكفر مع علمه بوجوبها واستكبار عنها؟ إذا كان تارك الصلاة لا يعلم أن تركها كفر، فهل يكفر مع علمه بوجوبها واستكباره عنها؟ يعني هو يرى أنها واجبة ويستكبر عنها، ولا يرى أنها غير واجبة؟ عموما ترك الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا ينبغي لأحد أن يتركها. والصحيح من كلام أهل العلم أن تارك الصلاة تركا كليا بحيث ما يصلي هذا كافر، هذا كافر يخرج من ملة الإسلام. وعلى هذا الإجماع كما ذكر عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال ترك الكفر غير الصلاة. من الأردن يسأل يقول أحسن الله عليكم شيخنا، أوضح لنا معاني دلالة المطابقة والتضمن والالتزام أو التلازم في أسماء في الأسماء والصفات. دلالة المطابقة هي الدلالة على كل المعنى، هي الدلالة على كل المعنى، بمعنى أن اسم الخالق مثلا دال على الذات وعلى الصفة المشتقة من الاسم، فيقال الخالق دل هذا على الذات وعلى الصفة المشتقة من الذات، دي دلالة المطابقة. فدلالة المطابقة تكون على كل المعنى. دلالة التضمين اللي هو التضمن، هذه دالة على جزء المعنى، يعني على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها. دلالة التلازم هذا دالة على خارج عن المعنى متعلق به من لازمه، كما قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكون الله خالقا سبحانه وتعالى هذا يتضمن أنه قادر وأنه إيه وأنه عالم، إذ لا يخلق غير القادر ولا غير العالم. هذا معنى يعني دلالة التلازم. نعم. من المغرب يسأل يقول أحسن الله عليكم، ونفع بعلمكم، قبيلتي تأخذ من كل فرد مبلغ من المال يصرف في إعانة يعني المحتاجين وفي تكاليف استقبال الحجاج وأشياء أخرى، هل يجوز لي أن أساهم معهم؟ مع العلم أن المسيرين لهذه الأعمال هم من عوام الناس وجزاكم خيرا. نعم، إذا كان في تعاون على البر والتقوى، إذا كان في تعاون على الخير ويجمع من القبيلة مال لمن يحتاج وكذا، هذا من التعاون على الخير، الحمد لله. من ليبيا يقول الشيخ كذا، طيب ماشي أجبنا عن هذا. من الإمارات يسأل يقول أحسن الله إليكم، رجل وضع وديعة مال مع صديقي بالدولار ثم طلب المال فأعطاه إياه بالروبية الهندية، وقال صديقه لو سألت وبقي شيء أخبرني وأزيدك، هل يدخل هذا في الربا لعدم القبض؟ ثاني السؤال، السلام عليكم. رجل وضع وديعة مال مع صديقي بالدولار، وضع وديعة، نعم، ثم طلب المال فأعطاه إياه بالروبية الهندية، لماذا؟ لا ينبغي أن يؤدي الوديعة كما هي، الدولار يؤديها دولار، الدولار يؤدي دولار. قال صديقه لو سألت بقي شيء أخبرني وأزيدك، فإذا كانت الوديعة بالدولار فلابد أن ترد بالدولار. طيب إذا وافق صديقه على أن يأخذها بالروبية الهندية، نقول لا بأس بشرطين. الشرط الأول السعر بنفس اليوم، يقال الدولار بكم روبية هندية، أداة واحد. اثنين، أنه يتم التقابض في نفس المجلس، يتم التقابض في نفس المجلس كما جاء في حديث ابن عمر، كنا يعني نبتاع الإبل وكذا بالدراهم ونأخذ بالدنانير، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. طيب من مصر أيضا يسأل كيف أفرق بين شيخ السلف ومناهجهم الصحيح، مشايخ السلف ومناهجهم الصحيحة واتباع المنهج الصحيح بينهم جزاكم الله خيرا. فرق الشيخ الذي يذكر منهج السلف وطريقة السلف وأصول السلف، ثم هو مع ذلك يتكلم من كتب السلف ويرجع إلى مشايخ السلف المعروفين فهذا سلفي، وإلا فليست السلفية بالانتساب فقط بالاسم ويقال أنا سلفي أنا كذا أنا كذا. المهم بالحقيقة والمخبر، هل أصول وأصول منهج السلف في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر في الصحابة في الإمامة في التعامل مع أهل الأهواء والرد على أهل البدع وكذا أم لا؟ أيضا هل هو يعنى بكتب السلف ويشرح كتب السلف أم لا؟ الأمر الثالث، هل هو ينتسب إلى مشايخ السنة والسلف أم ينتسب إلى مشايخ البدع؟ هذه يعني ضوابط وفوارق عامة. من إيطاليا يسأل يقول أنا قدمت إلى إيطاليا العمل وصاحب الشغل نصراني لا يتركني أذهب لصلاة الجمعة، وقد تركت الجمعة الماضية والآن لا أدري ماذا أفعل، هل أترك هذا العمل علما أنه من الصعب جدا هنا أن أجد فرصة شغل وأنا محتاج لهذا العمل لأني جديد هنا واحتاج المال كي أنفق على نفسي؟ يا أخي إذا كنت لا تستطيع إظهار دينك بصلاة الجمعة والجماعات وغير ذلك فتعالى بارك الله فيك وعد إلى بلدك بلد الإسلام وصلي هنا الجمعة والجماعات، ولا تنظر إلى مثل هذا المال وكذا. لا يجوز أن تقيم بأرض لا تستطيع أن تظهر شعائر دينك، إن كنت تستطيع أن تظهر شعائر دينك فالحمد لله، وإلا فلا يجوز هذا. أما إذا كنت تستطيع أن تقيم شعائر الدين ظاهرة وأنت مقيم هناك فيجوز لك الإقامة بشرطين مع إظهار الدين، بشرطين أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات وأن يكون عندك دين تدفع به الشهوات. يقول من مصر يسأل لقد توفي ولد في العاشرة من عمره وهذا الطفل يأتي لأمي وأختي في المنام ونصف الأسفل غير موجود بالإضافة أنه يتيم دائما جوعان فما تفسيرها؟ بارك الله فيكم. وهذا الطفل يأتي لأمي وأختي في المنام ونصف الأسفل غير موجود بالإضافة أنه يتيم دائما جوعان فما تفسيرها؟ لا تشغلوا بالكم على هذا من الشيطان، وهذا الولد أصلا غير مكلف، إن شاء الله نحسب أنه ما في شيء بإذن الله. طيب السلام عليكم شيخنا، لو تتفضل تبين لنا مسؤولة الصفات مسألة صفاتك يا سبا جيدا وبارك الله فيكم. طبعا احنا يمكن لو تبعت معنا عن الموقع احنا الحمد لله شرحناه ورجعناه مع الإخوة وسيأتي مزيد بإذن الله، تابعوا معنا كل إن شاء الله في الموعد وبإذن الله سيأتي مزيد لها إن شاء الله مع كل موضع من مواضع الصفات. يسأل سؤالا حاصله ان اختي تتهم او تصف مشايخ الجرح تعدلك الشيخ ربيع والجبري انهم غلاة. لا، هذه اختي ليس مصيبة وعلي ان تراجع نفسها في هذا، فان هؤلاء من اعلام الشيخ ربيع من اعلام السنة ان شاء الله، من اعلام السنة. نعم، وهذا الكلام كلام باطل وانما يذيعه ويشيعه كثير من أهل الزيغ والضلال والانحراف الذين يريدون أن يرتعوا في البدع ولا أحد ينبه عليهم. فالشيخ ربيع هو من علماء العصر المشهود لهم على ألسنة أهل العلم الكبار المعروفين كالشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن باز رحم الله الجميع. نعم، طيب انتهت الأسئلة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وعلى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.